درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما قرأنا وتزكيهم بها، قول هنا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. مسألة، قال النحاس وحكى أهل اللغة جميعا فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء، ومنه الصلاة على الجنائز. سمعتم هذه المسألة؟ قوله وصل عليهم، بيان المفسرين لمعنى وصل عليهم أي ادعو لهم. وقال الثعلبي والصلاة في اللغة الدعاء، وقال مكي والمعنى وادع لهم إذا جاءوك بالصدقات، وعلى هذا أكثر العلماء. وذكر هذا أن معنى الصلاة في اللغة الدعاء الواحد في البسيط، ونقله عنه القرطبي والخازن، وهكذا أيضا ذكره ابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قلت عامة أهل اللغة والمفسرين والفقهاء أن معنى الصلاة هنا الدعاء للمتصدقين بالمغفرة والرحمة وغير ذلك. قد تقدمت هذه المسألة في سورة البقرة آية 3، يعني أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وقوله سكنا لهم أي رحمة بهم وأمن لهم في نفوسهم وطمأنينة في قلوبهم وانشراح لصدورهم، وما كان بهذا المعنى. إذن قالوا صل عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم، رحمة من الله بهم وأمن وطمأنينة، إلى آخر ما سمعتم في تفسير الآية. هذا. والشريعة جاءت بمعنى الصلاة ما هو أوسع مما هو في لغة العرب. الصلاة في لغة العرب الدعاء، أما بالشريعة فهي الأعمال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فكان ما جاءت به الشريعة أوسع مما هو في اللغة. مسألة، قال ابن الفرس واختلف الناس بحسب هذا، هل يجب على الإمام إذا أوتي بالصدقة أن يدعو أم لا؟ فذهب أهل الظاهر إلى وجوب ذلك، ولم يوجبه الجمهور. سمعتم أن الجمهور على الاستحباب. وذكر هذه المسألة الزحيلي بالنسبة للمفسرين. بالنسبة لغير المفسرين قلت قال ابن القصار في نكت العيون، ذهب داود هو الظاهري إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب. نقله عنه ابن القطان في الإقناع، ونقله عنه ابن بطال في شرح البخاري، وقال إن الإمام لا يجب عليه شيء بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم، ولم يقل ادعو لهم. ولو كان مأمورا بالدعاء لذكره لنعلم كما علمنا وجوب الزكاة، ولا أمر به السعاة، ولم ينقل أحد أنه أمرهم بذلك. والمسألة هذه ذكرها القرطبي صاحب المفهم عن الجمهور، والنووي في شرح مسلم، وقال ابن القيم في جلال الأفهام بعد أن ذكر الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، قال فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم. ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة كما يأخذها، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق. يعني والشاهد أن الأئمة بعد يشرع لهم أن يصلوا على المتصدق، ولم يجعل ذلك من الأمور الواجبة. ونقل هنا أيضا عن ابن سلان رحمهم الله تعالى، قلت اتفق العلماء على مشروعية دعاء الإمام من ينوبه لمن جاء بالصدقة، لمن جاء بصدقة ماله، واختلفوا في الوجوب والاستحباب، فعامة السلف على استحبابه، وجمهور أهل العلم على استحباب الدعاء المذكور. وهكذا يستحب الدعاء لمن جاء بصدقته من قبل الآخذ لها، كان فقيرا أو كان غير فقير. يعني أن الدعاء لا يقتصر على الإمام ومن ينوبه، بل كل من أخذ صدقة من متصدق يشرع له، بل يستحب أن يدعو، يستحب له أن يدعو، لأن الأمر خذ من أموال من الرسول هو شامل لأمته، لكل من يدخل تحت هذا الخطاب من الله عز وجل. ولهذا نحن نتقرب إلى الله عندما يأتينا من يأتي من الناس صدقة من أموالهم، كانت زكاة أو كانت غير ذلك، ندعو لهم عملا بهذه الآية واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة، قال ابن الفرس واختلف أيضا في العبيد، فعندنا أنه لا تجب زكاة أموالهم، لا تجب زكاة في أموالهم. وحجة مالك ومن تبعه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، دل على أنهم على أنه لم يرد العبيد، إذ لا يصح أن يقال في مال العبد إنه ماله على الإطلاق، إذ لا يجوز له مال، إذ لا يجوز له ما يجوز لرب المال في ماله من الهبة والصدقة وما أشبه ذلك بإجماع. سمعتم؟ يعني هذه المسألة، قالوا إن يعني العبد، إن العبد ليس له مال إلا أن يعطيه سيده، وإلا فهو ملك لسيده وماله ملك لسيده. قالوا إذن لا يدخل في ذلك. هذه المسألة. هنا قال ابن المنذر رحمه الله كان سفيان الثوري والشافعي وإسحاق يقولان، يقولون زكاة مال العبيد على مولاه، وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال أيضا قال مالك والشافعي في العبيد يكون بيد العامل من مال، فزكاتهم على رب المال أي على السيد. وقال بهذا أصحاب الرأي. والنقولات هنا عن الجصاص قال وأيضا لا خلاف أن العبد والأمة لا يملكان عقد النكاح لأنفسهما، وكل حق لا يملكه العبد من نفسه فالولي لا يملكه منه. وعن الجويني والعراقي قال العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه. وبهذا قال أحمد والشافعي في القديم. قلت جمهور الفقهاء في الجملة على أن مال العبد لا يدخل في هذه الآية، لأن العبد لا يملك مالا إلا ما أعطاه سيده، وعلى هذا فزكاة مال العبد على سيده، إن كان للعبد مال زكوي فعلى سيده أن يقوم بذلك. جمهور الفقهاء في الجملة على أن مال العبد لا يدخل في هذه الآية، لأن العبد لا يملك مالا إلا ما أعطاه سيده، وعلى هذا فزكاة مال العبد على سيده. مسألة، قال مجير الدين العليمي في أداء الزكاة: وهل يشترط البلوغ والعقل؟ فقال: الثلاثة لا يشترط، بل يجب في مال الصبي والمجنون. وقال أبو حنيفة: يشترط فلا يجب عليهما. من يقول لنا ما هذه المسألة؟ من يقول؟ قم. هل يشترط في المزكي، هل يشترط ألا يؤخذ، ألا تؤخذ زكاة من مال أحد حتى يكون عاقلا المزكي وحتى يكون بالغا؟ الأئمة الثلاثة يرون أن هذا لا يشترط، بدليل أن الزكاة تؤخذ من مال الصبي وهو غير بالغ، من مال المجنون وهو غير عاقل، هذا عند الجمهور. وقال الزحيلي: أوجب الجمهور الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأن الآية تدل على أخذ الصدقة من أموالهم فتكون طهرة للأموال، قوله: خذ من أموالهم صدقة. قلت: قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة الأربعة واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يشترط البلوغ والعقل، بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ومن كان في حكمهما كالمعتوه. وذكر هذه المسألة عن الجمهور بن قدامة والنووي رحمه الله وجمال الدين الريمي وابن رشلان في شرح سنن أبي داود وابن الأمير في سبل السلام. قال: ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف، ويجب على وليه الإخراج، وهو رأي الجمهور. قلت: الذي سار عليه أكثر العلماء من السلف والخلق أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون والمعتوه وأمثالهم، ولا يشترط في ذلك البلوغ والعقل، وهو الراجح عملا بالأدلة هذه الآية وأمثالها. الذي سار عليه أكثر العلماء من السلف والخلق أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون والمعتوه وأمثالهم، ولا يشترط في ذلك البلوغ والعقل، وهو الراجح عملا بالأدلة، ومنها هذه الآية وأمثالها. انتهت مسائل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، إلى هنا. قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه الآية في أي سورة؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة الذاريات وفي سورة المعارج، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج زيادة معلوم. مسألة: قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وفي أموال هؤلاء المحسنين الذين وصف صفتهم حق لسائلهم المحتاج إلى ما في أيديهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. فقال ابن عربي: والأقوى في هذه الآية أنها بالزكاة، ونقله عنه القرطبي، وقال النيسابوري، والمشهور في الحق أنه القدر الذي علم إخراجه من المال شرعا وهو الزكاة. وذكر هذا النقل الألوسي رحمه الله والزحيلي. قلت: لا خلاف بين المفسرين أن المحسنين المذكورين في الآية يعطون السائل وهو الذي يسأل، والمحروم هو الذي يحتاج إلى المال ولكنه لا يسأل. واختلفوا في المراد بالحق في قوله حق للسائل والمحروم. فالجمهور أنه غير الزكاة، لأن الزكاة إنما فرضت بالمدينة، فكان هؤلاء المحسنون يجعلون في أموالهم حقا للمحتاجين، التزموا بذلك على أنفسهم دون فرض وإيجاب من الله عليهم لهم. وغير الجمهور يجعلنا في الزكاة وغيرها، وهذا هو الراجح عندي، لأن الزكاة فرضت بمكة، والذي فرض بالمدينة إنما هو مقاديرها. سمعتم الخلاف أنه في قولي حق معلوم، ما المراد بالحق؟ وأن الجمهور على المراد بالحق هنا أنه غير الزكاة، يعني أنهم أن المحسنين ألزموا أنفسهم ببذل الأموال للسائلين والمحرومين، وهذا من باب فعل الخير، من باب التطوع إلى آخره. وغير الجمهور يرون أنه أن المراد بالحق الزكاة، ويدخل في ذلك ما كان من الحقوق الواجبة ومن غير الزكاة. وذكرنا أن هذا القول هو الأرجح، والله أعلم. مسألة، قال الزجاج المحروم جاء بالتفسير الذي لا ينمو له مال، والأكثر في اللغة الذي لا ينمي له مال، وجاء أيضا أنه المحارف الذي لا يكاد يكتسب. ما هي المسألة هذه؟ ها؟ يعني ما المراد بالمحروم؟ قد ذكر في اللغة أنه الذي ليس له مال، لا يقدر يكتسب ولا معه مال، محروم. وقال النحاس في إعراب القرآن وأكثر الصحابة على أنه المحارف، أي الذي ضاقت عليه أبواب الأرزاق، وليس هذا بمتناقض، لأن المحروم في اللغة الممنوع من الشيء، فهو مشتمل على كل ما قيل فيه. ونقولتنا في أن المحروم في اللغة هو الممنوع، هو الذي ليس له مال، عن الثعلب والواحد والبغوي وابن عطية. قال والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه، وإلا فالذي تصاب ثمرته وله مال غيرها كثير، ليس في هذه الآية بإجماع. وذكر هذا القرطبي والنيسابوري والشوكاني وصديق حسن خان والقاسمي رحمهم الله. قلت تجتمع أقوال المفسرين وأهل اللغة، تجتمع أقوال المفسرين وأهل اللغة على أن المراد بالمحروم في الآية الذي ليس له غنى يغنيه ولا يسأل الناس لعفته، وهذا هو ظاهر الآية، لأن المحروم فيها قرن بالسائل فيكون هو المتعفف كما سبق، وسيأتي لهذه المسألة مزيد قريبا. الآية وفي أموالهم حق للسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي حرم من المال ولكنه لا يسأل. مسألة، قال ابن الجوزي رحمه الله وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية، ما هي الآية؟ ما هي الآية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم؟ أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة ولا يصح. ابن الجوزي يذكر النص ويقول ولا يصح. قلت المفسرون الذين ذكروا أن الآية المذكورة منسوخة أكثرهم تعقبوا هذا القول، كابن الجوزي وغيره، تعقبوا هذا القول بعدم قبوله كابن الجوزي وغيره، وأن الآية محكمة. إذن هذا القول بأن منسوخة قول مرجوح، هو قول بعض المفسرين وأكثرهم على رده وعلى الجزم بأن الآية محكمة. قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المعارج. مسألة، قال ابن جرير حق مؤقت وهو الزكاة للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغنى فهو فقير لا يسأل. وأجمعوا على أن السائل هو الذي وصفت صفته. قلت ذكر المفسرون تفسيرات للمحروم كقولهم الذي لا سهم له في الغنيمة والذي اجتيح ماله والذي لا مال له، وهذه الأقوال وأمثالها ليست متعارضة ولا متناقضة بل هي مؤتلفة. قال المفسر الكبير ابن عطية: والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه. قد تقدمت هذه المسألة في سورة الذاريات التي قرأناها قبل قليل، مسألة قال مكي: قد أجمع المسلمون على ألا فرض في المال سوى الزكاة المعلومة. ما هذه المسألة؟ من يقول من رفع يده؟ هات قم. على ألا فرض في المال سوى الزكاة المعلومة، يعني هذا القول أن المال لا يجب فيه إلا الزكاة ولا واجب فيه غيرها. قلت تقدم الكلام على هذه المسألة، تقدمت المسألة هذه مبحوثة هناك، وخلاصتها أن يعني المال فيه يعني ما هو واجب إخراجه في غير الزكاة كالنفقات الواجبة والنفقات في الحج والعمرة وهكذا عند المصائب والنكبات وغير ذلك. والحمد لله عند هذه الآية وهي حق للسائل والمحروم، ذكر ابن عطية مسألتين من مسائل زكاة الأنعام. قد تقدمت مسائل زكاة الأنعام أو تقدم أكثرها عند قوله تعالى: هات من يقول من يذكر عند قوله: خذ من أموالهم صدقة. قرأت علينا مسائل كثيرة وأخذت منا وقتا كبيرا. هنا المسألة الأولى مسألة قال عطية سالم: ما جاء في الخلطة وهي اختلاط المالين معا لرجلين أو أكثر، وهي على قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بين الخلطاء على سبيل المشاع، كمن ورث غنما أو بقرا ولم يقتسموه، فهذه الخلطة لها تأثير في الزكاة عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، ولا تأثير لها عند أبي حنيفة. هذه المسألة سمعتم مسألة الخلطة، هو أن يختلط مالان فأكثر، أن يختلط مالان فأكثر. تقدمت لكم مسألة أن الشخص إذا كان عنده مال من معز وضأن أنه يضم هذا إلى هذا ويزكي، هذه مسألة تقدمت، لكن هنا في المال المختلط لشخصين أو أكثر. النقولة هنا ليست بالكثيرة للنذر في ذلك، نقولة هنا عن المرداوي في الأنصاف في الإنصاف، والمبارك فوري في مرعاة المفاتيح، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية في الموسوعة، ويستثنى عند الجمهور ومنهم الشافعية السائمة المشتركة، فإنها تعامل معاملة مال رجل واحد في القدر الواجب في النصاب عند غير المالكية، وكذلك السائمة المختلطة التي يتميز حق كل من الخليطين فيها، لكنها تشترك في المرعى ونحوه من المرافق. قلت الخلطة المعنية هي في السائمة، يعني لا خلطة في الأموال في الأنعام إلا فيما كان منها سائمة، الكلام على هذا. هي في السائمة من الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهذا عند أكثر أهل الفقه. فإذا كانت الخلطة خلطة أعيان وهي في أغنام أو أبقار أو غير ذلك لمجموعة من الناس يمتلكونها دون أن تقسم بينهم، فهذه الخلطة تؤثر فيها فعند الجمهور أن فيها الزكاة على كلها، وما عدا ذلك من الخلطة فمختلف فيها بين الجمهور أنفسهم. يعني عندنا خلطة الأعيان هذه تؤثر في الزكاة، فالذين يمتلكون من الأغنام كيت وما قد قسمت بينهم، ما قد قسمت، لكن هذه الأغنام لمجموعة من الناس ليست لواحد، فالزكاة هنا على حسب يعني ما يبلغ من عددها، إن بلغت إلى 40 ففيها شاة، وإن كان لكل واحد ما سيخرج له إلا ما لا زكاة فيه، لكن الخلطة هنا مؤثرة، وهذا في خلطة الأعيان. أما الأوصاف وهي الخلطة في المرعى والمراح والمورد وما أشبه ذلك، هذه مختلف بين الجمهور أنفسهم في تأثيرها في الزكاة وفي عدم تأثيرها. هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى، قال اتفقوا على أنه لا تؤخذ الذكور في الزكاة اللهم إلا ابن لبون لمن لم تكن عنده بنت مخاض، يعني أن الذي يخرجه المزكي، الذي يخرجه المزكي أن يخرج من الإناث، أن يخرج من الإناث، ولا يخرج من الذكور إلا إذا لم يوجد الإناث أو دعت حاجة إلى إخراج الذكور، فالذي عنده يعني كذا من الإبل يخرج بنت لبون، بنت مخاض، حقة، جذعة إلى آخره، كما مرت عليكم الأحاديث في هذا، وهكذا شاه وشاتين وثلاث وأربع على حسب ما تقدم لكم، وهكذا في البقر تبيع وتبيع إلى آخره. قلت قال الخطابي في معالم السنن إن السنة قد جرت بألا يؤخذ فيها أي الزكاة إلا الإناث، إلا ما جاء في البقر من التبيع، إلا ما جاء في البقر من التبيع. وقال النووي في المجموع النقص الثالث الذكورة، فإذا تمخضت الإبل إناثا أو انقسم الذكور وإناثا لم يجز عن الذكر إلا في 25، فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت مخاض، وهذا اللي ذكرناه من تعيين متفق عليه، وهذا كله تقدمت لكم المسألة. وقال في الموسوعة الفقهية الكويتية الأصل فيما يؤخذ في زكاة الإبل الإناث ويجوز عند المالكية والشافعية والحنابلة أخذ ابن لبون بدلا من بنت المخاض عند فقدها، يعني هذا عند الحاجة، عند الفقد، عند الضرورة، أو عند وجودها إن كانت معيبة، لم يوجد بنت مخاض إلا معيبة. قلت الأصل عند أهل العلم فيما يؤخذ من زكاة الأنعام أن يؤخذ من الإناث، أن يؤخذ من الإناث ويؤخذ من ذكورها عند الحاجة إلى ذلك، مثل ما قال الرسول فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون، وفي البقرة تبيع، وهذا جائز عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. الأصل عند أهل العلم فيما يؤخذ من زكاة الأنعام أن يؤخذ من إناثها ويؤخذ من ذكورها للحاجة إلى ذلك، مثل ما قال الرسول فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون، مثل ما قال وفي البقرة تبيع، وهذا جائز عند أكثر أهل العلم والله أعلم.
في 21 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.